أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثاني: بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. كلامنا أيها الأحبة ما زال في المعاد، بعد أن عرفنا المعاد وذكر المصنف البراهين التي طرحت لإثبات المعاد، تأتي هذه المسألة: هل حقيقة الإنسان، هل حقيقة الإنسان هي هذا البعد المادي المتجسد في بدنه وجسده، أم أن هناك حقيقة وراء هذا البعد المادي، حقيقة وراء الجسد؟ هذا الفصل عقد لبيان هذه المسألة، عقد لبيان هذه المسألة. والثابت أن حقيقة الإنسان لا تقتصر على أعضائه وجوارحه وجسده وبدنه وبعده المادي، بل إن هناك بعدا آخر في وجود الإنسان، وهو البعد الروحي. روحه حقيقة الإنسان في روحه، حقيقة الإنسان في روحه وليست في هذا البعد المادي. فمن الواضح جدا أن الإنسان مركب من روح وبدن، وحقيقته كما ندعي وكما سنثبت إن شاء الله تعالى في هذه الروح اللطيفة الربانية التي أودعها الله تعالى فيه، وليست في هذا البدن، وليست في هذا البدن. زين،
اللطيفة الشفافية.
أي بلي
شيخنا، الإنسان رجع مع الجسم فقدوه،
شلون سيد؟
هذا
سيأتي إن شاء الله في الفصل اللي بعده، المعاد الجسمانية والروحانية كلاهما، لكن سيأتي التفاصيل عنه. لا، هنا نريد أن نثبت أن الإنسان عندما نطلق لفظ إنسان، هل الإنسان هذا الجسد، يده، رأسه، عينه، أنفه، رجله، هو هذا؟ لو هناك حقيقة أخرى وراء هذا البعد المادي، المدعى والذي سنقيم عليه الأدلة أن هناك بعدا آخر مجردا ليس بمادي هو الروح، وحقيقة الإنسان بروحه لا بجسده. زين، هذه نقطة. النقطة الثانية المهمة في هذا البحث، نريد أن نشير إلى أن الموت ليس نهاية الحياة، الموت ليس نهاية الحياة، ليس نهاية الإنسان، وإنما الموت هو انتقال. فالإنسان لا يفنى بموته، بل ينتقل من نشأة إلى نشأة أخرى، فيكون الموت عبارة عن جسر وقنطرة ومعبر. وهذا طبعا شقد أكو التراف المعصومين صلوات الله عليهم أشاروا إلى هذه القضية، أمير المؤمنين وغيره: إنما الدنيا قنطرة تعبر بكم من كذا إلى كذا. عموما فأكو استدلالات نقلية كثيرا على هذا الكلام. فهاي النقطة الثانية المهمة، بعد أن قلنا أن هناك حقيقة للإنسان وراء بدنه، النقطة الثانية إن الموت ليس نهاية الحياة، وإن الإنسان لا يفنى بموته، لا يفنى بموته، وإنما الموت عبارة عن جسر وقنطرة، لينتقل الإنسان عبر هذه القنطرة من نشأة إلى نشأة أخرى، وهذه النشأة الأخرى يقينا أكمل من هذه النشأة الدنيا، أكمل من الأولى. فالإنسان، هاي المقدمة الضرورية أحبائي الثانية تريد تشير إلى هاي الحقيقة، فالإنسان خلق للبقاء لا للفناء، خلقتم للبقاء لا للفناء، تصريح من الأئمة صلوات الله عليه. فالإنسان خلق للبقاء لا للفناء، وإن النشأة الآخرة التي سينتقل إليها الإنسان بعد عالم الدنيا هي منتهى السير وغاية الغايات والمحطة الأخيرة في حياة هذا الإنسان. إذن إلى الآن طرحنا نقطتين مهمات. النقطة الأولى بأن الإنسان مكون من بعدين، وحقيقته ببعده الروحي وليس ببعده المادي. والنقطة الثانية أن الموت لا يعني فناء الإنسان، فالإنسان وجد للبقاء لا للفناء، وإنما الموت هو انتقال لهذه الروح من عالم إلى عالم آخر. شوف، بعد أن ثبتنا أن حقيقة الإنسان بروحه، وراح نثبت بالأدلة تجرد الروح، بعد أن ثبتنا ذلك، هاي الروح وين تروح؟ تنتقل إلى عالم آخر، تنتقل إلى عالم آخر، والجسد يموت في الدنيا وينتهي في الدنيا. مو كلامنا على الجسد، كلامنا على هذه الروح ستنتقل إلى عالم آخر. زين، خلينا نقرأ هاي المقدمة ومن ثم نقيم البراهين سواء كانت عقلية أو نقلية على تجرد نفس الإنسان وكونها نفسا روحية مجردة غير مادية. زين. طبعا احنا سابقا فرقنا بين النفس والروح، لكن فقط هيك من باب الإشارة نقول بأنه الروح والنفس كلاهما واحد، لكن الفرق باللحاظ، فرق باللحاظ. عندما نشير إلى حقيقة الإنسان نقول روحه، عندما نشير إلى تدبير البدن من خلال تلك الحقيقة نقول نفسه. واضح؟ فالنفس هي عبارة عن قوى الروح الموجودة في بدن الإنسان التي تديره، قوة العاقلة، القوة الوهمية، القوة الشهوية، القوة الغضبية. هاي القوى الموجودة هي مجموعها هي نفس الإنسان، والنفس في وحدتها كل القوى. فالقوى الموجودة في الإنسان من شهوية وغضبية وعاقلة وغيرها، هاي التي تدبر شؤون البدن، هي نفسها روح، ولكن من لحاظ تدبيرها للبدن سميت نفسا. واضح؟ عموما مو محل كلامنا. الفصل الثاني بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. إن بعض شبهات منكري المعاد ناشئ عن توهم أن الإنسان ليس إلا مجموعة خلايا وعروق وأعصاب وعظام وجلود تعمل بانتظام. اللي ينكرون المعاد يتصورون بأنه شنو؟ الإنسان عبارة عن بدن فقط، عبارة عن بدن فقط، عبارة عن أعضاء خارجية فقط. فإذا مات الإنسان، يا إنسان هاي اللي هو عبارة عن هاي الأعضاء والجوارح، صار ترابا ولا يبقى من شخصيته شيء. ليش؟ لأنهم قالوا بأن شخصية الإنسان متجسدة بمن؟ لا، بجسده. ذول اللي يقولون بأن الإنسان إذا مات فنى. ليش يفنى؟ لأنهم قالوا هذا الإشكال بعدنا، هذا جاي يحكي بعض شبهات المنكرين. لأنهم قالوا بأن شخصية الإنسان متمثلة بجسده، فإذا مات انتهى الإنسان. بينما احنا شو نقول؟ نقول لا، هناك حقيقة للإنسان وشخصية للإنسان غير بعد المادي اللي هي البعد الروحي، هذا ما سنثبته. خلي أعيد هاي العبارة. إن بعض شبهات المنكرين ناشئ عن توهم، هذا توهم، أن الإنسان ليس إلا مجموعة أعضاء فقط، خلايا، وهاي الأعضاء تعمل بانتظام. فإذا ماتت هذه الخلايا والأعضاء مات الإنسان، هذا توهم. ليش؟ لأنهم يتصورون أن الإنسان عبارة عن بعد مادي فقط. إحنا شو نقول لهم يا شيخ محمد؟ نقول لهم لا، حقيقة الإنسان بروحه. زين. فإذا مات الإنسان صار ترابا ولا يبقى من شخصيته شيء، فكيف يمكن أن يكون الإنسان المعاد؟ أنتم تقولون أكو معاد يرجع فيه الإنسان، وهذا الإنسان انتهى وراح، فكيف تقولون يمكن أن يكون الإنسان المعاد هو نفس الإنسان اللي مات في الدنيا؟ شلون؟ ما يصير هذا، لأن ذاك انتهى. وعليه فلا يتحقق المقصود من المعاد، ماكو بعد معاد، لأن المعاد هو إرجاع هذا الإنسان، وهذا الإنسان فنى ومات، بعد وين شنو المعاد؟ واضح؟ لأن هو الإنسان عبارة عن مادة فقط والمادة انتهت.
هذا كان الفصل،
لا لا بالعكس، لا هو هذا جاي يقول بأنه إحنا أكو شبهة طرأت على إثبات المعاد اللي أثبتته. تم أثبت المعاد، هناك شبهة اللي هي هذه، فجاوب عليها. زين. وعليه فلا يتحقق المقصود من المعاد، وهو تحقيق العدل الإلهي بإثابة المطيع وعقوبة العاصي. ليش شيخ يوسف؟ لأن يعني هو مات وانتهى بالتراب، بعد شهر راح يرجع حتى نثيب المطيع، فالله مو عادل، فماكو عد يوم عدل إلهي. ولعله إلى هذه الشبهة يشير قولهم اللي ينقله القرآن عنهم: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. إحنا ضللنا في الأرض وانتهينا ومتنا وعدمنا وأكلتنا التراب، أكلنا التراب، فكيف نرجع وكيف نعاد وكيف يخلقنا الله تعالى من جديد؟ واضح؟ وقد أجاب سبحانه عنها بقوله، طبعا نفس الصورة بالآية البعدية مباشرة، وقد أجاب سبحانه عنها عن هذه الشبهة بقوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أنتم مو تقولون أئنا لفي خلق جديد، كيف تتصورون ذلك؟ قل يتوفاكم ملك الموت. والتوفي هنا النكتة، نكتة الآية هنا، التوفي بمعنى شنو؟ بمعنى أن هذه الروح محفوظة، هذه الروح يعني إحنا نحفظ لكم حقيقتكم، نحافظ عليها، نتوفاها، نستوفيها، يعني نرجعها. واضح؟ زين. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، يعني أن شخصيتكم الحقيقية لا تظل أبدا في الأرض. أنتم بتقولون إذا ظللنا في الأرض، ذاك بدنك اللي ظل في الأرض، أما حقيقتك وروحك مو في الأرض، لا، انتقلت، توفيناها، استوفيناها، نقلناها، حفظناها في مكان آخر. واضح أحبائي؟ زين، يعني أن شخصيتكم الحقيقية لا تظل أبدا في الأرض، أي لا تظل مو من البقاء ظلت، يعني لا لا، لا تظل من الظلال، التيه. الفرق شنو بين المفردتين؟ هاي باختصاد الضلال بمعنى عدم الهداية، والضلال باختصاد، وظل يعني بقى بمعنى البقاء باختطاء. واضح؟ هيك شعر ظل، هاي ظل، هاي يعني بقى، وظل هذه بمعنى تاه أو لم يهتدي، لم يهتدي. زين، عموما يعني أن شخصيتكم الحقيقية لا تضل أبدا، يعني لا تتيه في الأرض ولا تهتدي في الأرض ولا تنعدم عنها الهداية في الأرض، لا. زين، فإنها محفوظة، هاي الحقيقة لا تتغير ولا تضل. زين، وتلك الشخصية، شنو هاي الشخصية التي لا تضل؟ هي ملاك وحدة الإنسان المحشور في الآخرة والإنسان الدنيوي، يعني الرابط والملاك بين الدنيا، بين إنسان الدنيا وإنسان الآخرة، هي هاي الحقيقة. فإذا ممكن إعادتها ما دام هي محفوظة، ممكن إعادتها، والزوائد والوسائط خلي تروح، البدن عبارة عن واسطة، فإذا فنى البدن والحقيقة باقية ممكن إعادة نفس الحقيقة، أصلاً مو ممكن إعادتها. إحنا ندعي أن هذه الحقيقة منذ الولادة إلى الشهادة، عفواً إلى الممات، إلى نهاية الحياة، هي باقية مستمرة، غاية الأمر تنقل من مكان إلى مكان، كانت في عالم الأصلاب، أجت العالم الأرحام، طلعت العالم الدنيا، راحت العالم البرزخ، شوف نفس الحقيقة انتقلت إلى عالم الآخرة، وصلت إلى الله تعالى. واضح؟ هاي الحقيقة نزلت إليك من المحل الأرفع، ورقاء ذات تمنع وتعزز وتمنع. ابن سينا يقول في وصفه للإنسان، روح الإنسان، هاي الحقيقة نزلت إليك من المحل الأرفع من السماء، وتبقى ذات تعزز وتمنع إلى أن يأتي يوم القيامة. عموما، فالآية تعرب عن بقاء الروح بعد الموت، وهذا الجواب، رجان هذا جر جواخط، هو الأساس لدفع أكثر الشبهات حول المعاد الجسماني اللي راح يجينا، أنه الروح باقية، ترى الروح باقية، حقيقة الإنسان بروحه والروح باقية. لقد شغل أمر تجرد الروح وبقائه بال المفكرين، واستدلوا عليه بوجوه عقلية، كما اهتم القرآن الكريم ببيانه في لفيف من آياته. وفيما يلي نسلك في البحث عن تجرد الروح هذين الطريقين اللي هن شنو؟ الطريق العقلي والطريق النقلي. التفتوا لي أحبائي رجاء، الأدلة على تجرد الروح كثيرة جدا، كثيرة الأدلة. إذا واحد يحب يراجع الكتب الفلسفية، سواء علم النفس الفلسفي أو كتب الفلسفة الأخرى، الإشارات والأسفار وأصول الفلسفة وغيرها، بل حتى في جامع السعادات، حتى في جامع السعادات المصنف يشير إلى هذه الحقيقة والأدلة على تجرد النفس. لكن سنقتصر على جوابين بسيطين ودقيقين على أن النفس مجردة وليست مادية. وياي أحبائي، الدليل الأول يتكون من مقدمتين كتب. هذا الدليل الأول على تجرد النفس يتكون من مقدمتين، هذا الدليل اللي عبر عنه المصنف بثبات الشخصية الإنسانية في دوامة التغيرات الجسدية، يعني النفس باقية ومجردة والجسد متغير. زين، الدليل الأول يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن هناك موجوداً تنسب إليه جميع أفعال الإنسان الصادرة من الإنسان، أن هناك موجوداً تنسب إليه جميع الأفعال الصادرة عند الإنسان، ولهذا الموجود حقيقة يعبر عنها بالأنا، أنا. فأنت شو تقول؟ تقول أنا أكلت، أنا كتبت، صح؟ أنا، أنا، هاي الأنا اللي هي حقيقة، ولهذا الموجود حقيقة يعبر عنها بالأنا. فأفعالك يا شيخ محمد منين صادرة؟ صادرة من أناك، هاي الأنا التي تحملها، اللي هي شخصيتك، وجودك، وجودك هذا يعبر عنه بالأنا، وأفعالك صادرة من هذه الأنا، صح؟ زين، هاي المقدمة الأولى حتى نستدل على أن النفس مجرد. المقدمة الثانية، وإن هذه الحقيقة، يا حقيقة اللي هي قلنا الأنا اللي تصدر منها أفعال الإنسان، وأن هذه الحقيقة التي هي مصدر الأفعال الصادرة من الإنسان ثابتة وباقية وغير متغيرة، وأن هذه الحقيقة التي هي مصدر الأفعال الصادرة من الإنسان ثابتة وباقية وغير متغيرة. النتيجة شنو؟ وهذه هي آية التجرد، علامة التجرد، حقيقة التجرد، وهذه هي آية التجرد. فصار عندنا مقدمتين يثبتان لنا المطلوب، واضح؟ زين، التفتوا لي. أما المقدمة الأولى فهي جدا واضحة، على أن الإنسان تصدر منه أفعال، هذا واضح. أكو واحد ينكر أنه تصدر منك أفعال أيها الإنسان؟ زين، الأفعال اللي تصدر منك يا سيد عباس تقدر تقول الأفعال صادرة كلها من يدي؟ لا. من عيني؟ لا. من رجلي؟ لا. من لساني؟ لا. من أعضائي؟ لا. ليش؟ لأنه هاي الأعضاء تصدر جزءا من الأفعال. تقدر تقول صادرة مني؟ مني مني، نعم. ليش؟ لأن هاي مني إشارة إلى الأنا، إلى تلك الحقيقة. فكل شيء سواء كان أكلا، كتابة، شربا، زواجا، قراءة، ضربا، قتلا، بسطا، كلها منين؟ كلها مني مني أنا. هاي الأنا، طبعا هاي إحنا ما نريد نتحدث عن الأنا في عالم في درس الأخلاق وفي جانب الأخلاق، لأن الكلام عنها طويل. لا، إحنا نريد نشير إلى هذا المبحث العقائدي، أن هذه طبعا الأنا هاي منها أنا حقيقية ومنها أنا سرابية غير حقيقية. الأنا الحقيقية هي أساس دمار الإنسان، المفروض أنه الإنسان، قصدي عفوا، أن الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يبعد هذه الأنا والأنانية عن نفسه، لأن هي سبب هلاك الإنسان ودماره. إذا استقل بالنظر إلى أناه لازم يعدم هذه الأنا ويعدمها ويفنيها. مو معنى يقتلها، اقتلوا أنفسكم، مو معنى كذلك سكينة واذبح نفسك، معنى اقتل الشهوات في نفسك المدمرة، الأمور التي تذهب بك نحو الهلاك. هذا مبحث أخلاق ما لنا علاقة به. لا، كلامنا وين؟ كلامنا المقدمة الأولى تريد أن تشير إلى أن هل هناك أفعال تصدر منك يا إنسان لو لا؟ نعم، هذه الأفعال تصدر من عضو واحد لو من حقيقة معينة؟ من حقيقة. ليش ما تصدر من عضو؟ لأن كل عضو من الأعضاء ألفت فعل مختص به جزئي. ولكن إذا أردنا أن ننسب كل أفعال الإنسان، كل أفعال الإنسان إلى موجود، إلى حقيقة، نسمي تلك الحقيقة الأنا، شخصية الإنسان، حقيقة الإنسان، شو تريد تسميها سميها. هذه نقدر نقول صدر مني كذا، قتلت كذا، أكلت كذا، شربت كذا، تزوجت كذا، واضح؟ أنا مني مني، صدر مني. زين، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي هي ايش قلنا؟ أنه هاي الحقيقة اللي هي مصدر الأفعال ثابتة وغير متغيرة. إذا أثبتنا هاي المقدمة الثانية يثبت المطلوب اللي هو البرهان، أن التجرد، أن النفس مجردة. هاي المقدمة الثانية أحبائي، كل واحد منا بالوجدان يشعر على أنه تمر عليه مراحل في حياته. رجاء التفتوا لي وتأملوا وياي. يعني كل واحد منا في الوجدان ثابت عنده بالقطع واليقين أنه مرت عليه مراحل. سيد علي كان عمرك سنة واحدة لو لا؟ يقينا كل واحد، مو بس سيد علي، صار عمره شقد؟ 5 سنوات. ها شو نقول؟ نقول ما زال في عالم الطفولة، مرحلة الطفولة. كبر صار فتى وشاب، كبر صار كهل، كبر صار شايب وعجوز، صح ولا؟ فالإنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، هذا وجدان الموجود. هل تستطيع أن تقول بأن جسمك، طولك، عرضك، سمنك في هذا الوجود الآن هو نفسه عندما كنت طفلا؟ أكيد لا، صار أكو تغير بجسمك طبعا، هذا يقيني، هذا يحتاج إلى استدلال. الجسم تمر عليه تغيرات كثيرة وينتقل من مرحلة إلى مرحلة بالتغير. لكن التفتولي سيد علي لمن يريد يقول لمن يريد يخبرنا عن حياة الطفولية شي يقول؟ يقول ذاك الطفل الفلاني لو يقول أنا من شنو الطفل؟ يقول أنا الذي كنت في عمر 5 سنوات صدر مني كذا. بعدين شو يقول؟ أنا الذي عندما كنت شابا، أنا عندما كنت شابا كنت شابا، هسه هو مو شاب، شايب مثلي أنا الذي عندما كنت شابا، شوف، فهو أنا سواء في الشباب أو في الكهولة، في الطفولة أو في الرجولة. واضح؟ واضح؟ فهاي حقيقة ثابتة بالوجدان، أن البدن طرأت عليه مراحل من التغير مع بقاء حقيقة موجودة في الإنسان لا تتغير، اللي هي أطلقنا عليها الأنا، وهذا هو معنى تجرد النفس. واضح؟ واضح؟ إذن
حتى يختلف
واضح. احنا بالقصد لا لا، احنا من نقول تجرد النفس في الاخلاق ونفس الادله التي تقام، لكن التجرد ذاك معنى التجرد هو اكيد يختلف. زين، هسه هذا واضح الدليل احبائي. شنو الدليل على تجرد النفس؟ عندنا مقدمتين، المقدمه الاولى افعال تصدر منك ايها الانسان، وهذه الافعال تصدر من حقيقه، وهذه الحقيقه لا تتغير. ليش لا تتغير؟ لان جاي نلاحظ بانه بدن الانسان يتغير. حتى العلم الحديث، علم الحديث اثبت بانه يا شيخ محمد جسد الإنسان شبيه خلايا كل فترة تتجدد، تصير خلايا جديدة. هسا 10 سنوات أقل أكثر يتبدل جسد الإنسان بين فترة وفترة، بينما الروح شبيها باقية، النفس شبيها باقية، وهذا يدل على تجردها لأنه ما تتغير. ثبات الشخصية الإنسانية في دوامة التغيرات الجسدية. لقد أثبت العلم أن التغير والتحول من الآثار اللازمة للموجودات المادية. أكو تغير، التغير سمة عالم الإمكان. هذا وين تتذكرون أخذنا بدليل النظم، أخذنا بالبداية أن التغير والحدوث والنظم وحتى بالإمكان، أن التغير سمة عالم الإمكان. أكو تغير، زين، فلا تنفك الخلايا التي يتكون منها الجسم البشري عن التغير والتبدل. وقد حسب العلماء معدل هذا التجدد، فظهر لهم أنه يحدث بصورة شاملة في البدن، تغير الشامل مو التغير الجزئي. تغير الجزئي هاي إيدك التفتولي، إذا انجرحت رأسا هاي الخلايا تتلف تجيب مكانها خلايا جديدة، صح؟ لا، التغير الشامل لكل البدن مرة كل 10 سنين. هذا يعني خذ هذا أو اعلم هذا. زين، ولكن كل واحد منا يحس بأن نفسه باقية ثابتة في دوامة تلك التغيرات الجسمية، ويجد أن هناك شيئا يسند إليه جميع حالاته، سواء طفولية، صباوة، شبابا، كهولة، كل هذه المراحل الإنسان يحس أنه أكو شيء يستطيع أن يسند إليه كل الأفعال في كل هذه المراحل. فهناك وراء بدن الإنسان وتحولاته البدنية حقيقة باقية ثابتة رغم تغير الأحوال وتصرم الأزمنة. فلو كانت تلك الحقيقة التي يحمل عليها أو تحمل عليها تلك الصفات أمرا ماديا، شوف التفتول يا أحبائي، هاي الحقيقة مجردة لو مادية؟ احنا نقول مجردة. ليش مو مادية؟ لأنها لو كانت مادية لتغيرت في كل مرحلة من مراحل تغير البدن، وبما أنها لم تتغير إذن هي ليست بمادية. فلو كانت تلك الحقيقة التي يحمل عليها تلك الصفات أمرا ماديا مشمولا لسنة التغير والتحول اللي هي قلنا سنة ثابتة عند الإنسان، لم يصح حمل تلك الصفات على شيء واحد حتى يقول أنا الذي كتبت هذا الخط يوم كنت صبيا أو شابا، وأنا الذي فعلت كذا وكذا في تلك الحالة وذلك الوقت. بعبارة مختصرة واحدة، يا اللي يحب الاختصار، يمكن شيخ مجيد يحب الاختصار يدور هذه المختصرات، بعبارة مختصرة لكل هذا الحكي نستطيع أن نقرر هذا الدليل بكلمة واحدة، بكلمة واحدة نقرر هذا الدليل بكلمة واحدة. واضعتكم مو كلمة واحدة يعني مفردة، إنه يعني جملة. أي نستطيع، أحسن، نستطيع أن نقرر هذا الدليل بكلمة واحدة اللي هي بين قوسين فتحوا هذا الدليل: وحدة الموضوع مع تغير المحمولات دليل على كون الروح مجردة. سطر واحد، وحدة الموضوع مع تغير المحمولات يدل على أن الروح مجردة. بس جيب هذا يا أهلي فتح الدليل ويبينه. لا، ما مشفر، واضح، وكلش واضح، جدا واضح. شوف التفتولي، 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 أنا اليوم عاجبني أكتب على الصبورة. شوف التفتولي يا حبار، زيد قائم، وحدة الموضوع وتعدد المحمولات عليه، يعني تغير المحمولات عليه يدل على أن الروح مجردة. شوف زيد قائم، وين الموضوع؟ زيد، صح؟ هذا سميه موضوع. وين المحمول؟
قائم.
قائم زين زيد نائم وين الموضوع
زيد
وين المحمول
قائم
نائم زين هاي الخاطر شيخ مجيد زيد ناجح وين الموضوع
زيد
وين المحمول ناجح شوف التفتوا يا احباب هسه نريد نطلع نسوي قائمه الموضوع بهاي الجمل الثلاث والمحمول وين الموضوع بالجمله الاولى زيد والموضوع بالجمله الثانيه زيد والموضوع بالجمله الثالثه زيد واحد لو متعدد
واحد
المحمولات مره نائم النوم مره القيام مره النوم مره القيام مره النجاح واحده لو متعدده
متعدده
المحمولات متعدده والموضوع
واحد
وحده الموضوع مع تعدد المحمولات عليه يدل على ان النفس الحقيقه شبيهه مجرده واحده لانها لو كانت متعدده خاب لم يصح الحمل عليها كلها واضح بسيطه زين الدليل الثاني عدم الانقسام ايه التجرد شيخ محمود ينظر الى الساعه زين عدم الانقسام آية التجرد بعدنا 26 دقيقة عدم الانقسام آية التجرد خلي نقرأ ما دام شيخ محمود ضايج من الدرس شوف التفتوا أحبائي الانقسام والتجزؤ من لوازم المادة لو من لوازم المجرد والروح لوازم المادة ليش احنا نقول هذا الكتاب نقدر شو نسوي قسمه قسمين هسه انا هذا الكتاب قسمه قسمين انطي قسم السيد علي وقسم الشيخ ضمير صح هاي السبحة اقطعها أعطي قسم من الخرز لشيخ محمد وقسم الشيخ فيروز أقدر لو ما أقدر ليش لأنه مادي أستطيع أن أقسمه إلى أجزاء لكن أقدر أقسم روحي بالنص مو جسدي روحي أقسمها بالنص وانطيها قسم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الروح شبيهة واحدة روح واحد حقيقة واحدة فالروح لا تنقسم مع أن البدن ينقسم وهذا دليل على تجرد النفس دليل على تجرد لو كانت النفس من رخصتكم لو كانت النفس مادية لجاز انقسامها وبما أنها لا تنقسم ليست مادية لأن هي مجردة عدم الانقسام آية التجرد الانقسام والتجزؤ من لوازم المادة ولكن كل واحد منا إذا رجع إلى ما يشاهده في صميم ذاته ويعبر عنه بأنا وجده معنى بسيطا غير قابل للانقسام والتجزؤ يقدر واحد يقول أنا نصين ما يصير أنا وحدة زين فارتفاع هذا الدليل هذا الدليل فارتفاع أحكام المادة دليل على أنه ليس بماديين لأنه لو كان مادة انطبقت عليه أحكام المادة اللي هي الانقسام والتجزؤ والتبدل والتغير فبما أنه لا ينقسم ولا يتجزأ إذن هو ليس بمادي إن عدما أكثر من هذا أحبائي أكثر من هذا مو فقط الروح مجردة لا حتى هاي الأمور التي تطرأ على النفس اللي هو واضعتكم أكو فرق بين النفس والنفسانيات الروح والروحانيات هاي الروحانيات هي العارضة على الروح مثل من؟ مثل الحب مثل البغض مثل هاي الأمور الكره الحب البغض الإرادة هذه القضايا التي تطرأ على الروح اللي هي نسميها روحانيات أو وجدانيات أو هذه أيضا لا تنقسم لا تتقسم زين بهذا المعنى إن عدم الانقسام لا يختص بالنفس بل هو سائد على الصفات النفسانية من الحب والبغض والإرادة والكراهة والإذعان ونحو ذلك اعطف نظرك إلى حبك لولدك وبغضك لعدوك فهل تجد فيهما تركبا مركبات لا وهل ينقسمان إلى أجزاء أيضا لا كلا ولا فظهر أن الروح وآثارها والنفس والنفسانيات كلها موجودات واقعية خارج عن إطار المادة إذن هذا الدليل الثاني العقلي على تجرد النفس طبعا أكو أدلة كثيرة ليحب قلنا يراجع كتاب الإلهيات مثلا زين هذا كل الدليل العقلي الدليل النقلي يقول ذكرت آيات كثيرة في القرآن سواء صريحة أو بالإشارة تدل على تجرد النفس الآيات القرآنية الدالة على بقاء النفس بعد الموت تصريحا أو تلويحا يعني إشارة كثيرة نأتي بنماذج منها أولا يقول سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أكو توفي توفي والتوفي هسه راح يتبين مو إعدام زين فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طابوقه ما حد عنده. زين، لفظة التوفي بمعنى القبض والأخذ للإماتة، وعلى ذلك فالآية تدل على أن الإنسان وراء البدن شيئا يأخذه الله، شوفوا يتوفاه يعني يأخذه ويحفظه حين الموت وحين النوم، فيمسكه إن كتب عليه الموت بعد ما يرجع للبدن، ويرسله إن لم يكتب عليه ذلك إلى أجل مسمى. وهذا دليل على أن شنو؟ أن هذه الروح غير الجسد، فهاي الروح لما يطلعها رب العالمين من جسد الإنسان بالنوم إذا أراد يموت الإنسان يبقيها ويميت جسد الإنسان، وإذا أراد يرجعها يرجعها وانت تقوم. فالموت هو شنو؟ عفوا، النوم هو موت أصغر، موت أصغر. زين، ثانيا، آية ثانية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، والقرآن يصرح يقول مو أموات ذولا، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله، فرح فرح حال حال الحي، ويستبشرون بالذين فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فصراحة الآية في الدلالة على حياة الشهداء غير قابلة للإنكار، فإنها تقول أحياء، واضح هذا أولا، ويرزقون هذا ثانيا، الرزق للميت لو للحي، للحي، وإن لهم آثارا نفسانية، وإن لهم آثارا نفسانية يعني يفرحون ويستبشرون، هذا ثالثا. زين، وخاف واحد مثل شيخ مجيد يقول تفسير الحياة يعني شنو؟ يعني باقين في ضمائر الناس، في شعور الناس، باقين احنا نحترمهم او مثلا نخلدهم نحط لهم تمثال، يقول هذا خلاف صريح الآية، الآية تقول احياء. وتفسير الحياة بالحياة في شعور الناس هذا إشكال مقدر مضمر، وضمائرهم وقلوبهم، يعني لو قلت بأن الحياة هذا معناها، وفي الأندية والمحافل يعني نقيم لمحفل نسوي له شعر، هذا معنى الحياة، تفسير مادي للآية مخالف لما ذكر للحياة من الأوصاف الحقيقية، هذا خلاف صريح الآية وظاهرها. الآية الثالثة قبل ما يطلع لنا شيخ مجيد، قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. شنو وجه الاستدلال بالآية؟ يقول وحاق، التفت للآية، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شنو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، شوف، ويوم تقوم الساعة بالمعاد أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني شنو؟ يعني أكو يوم معاد، هذا يوم المعاد إيش بيه؟ بعذاب لروحهم، لهذه الحقيقة، حقيقة آل فرعون الموجودة. زين، طبعا تفاصيل، اللي يحب تفاصيل الاستدلال يراجع كتاب الإلهيات. قال تعالى قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فالمخاطب، المخاطب لقوله ادخل الجنة والقائل لما ذكر بعده من التمني هو ياهو حبيب النجار اللي هو مؤمن آل ياسين، واسمه حبيب النجار كما ورد في الروايات، وقصته معروفة، والآية تدل على أنه باق بعد الموت يرزق في الجنة. يعني شلون؟ قيل ادخل الجنة، فدخل الجنة، ورا ما دخل الجنة وشاف النعيم ايش قال؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، ويتمنى ان يعلم قومه بما رزق من الكرامة. هذا تمام الكلام في تجرد النفس والأدلة عليها. اما المعاد الجسماني والروحاني فسيأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.